حسب مشابهة في الاستعارة، وإن لم تكن العلاقة المشابهة بل كانت شيء آخر فمجاز مرسل. بعد ذلك المصنف يبين في المجاز المرسل يبين بعض الأمثلة وينتقل لبيان العلاقات، العلاقات المصححة للاستعمال المجازي المرسل. فيقول مثلا من المجاز المرسل استعمال اليد في النعمة وفي القدرة، إطلاق اليد وإرادة النعمة أو القدرة. تقول لزيد علي أياد عظيمة، يعني لزيد علي نعم كثيرة وعظيمة، فتطلق اليد وتراد النعمة، وتطلق أحيانا اليد ويراد منها القدرة. والمصحح لذلك هو أن غالب النعم أو النعم إنما تكون بواسطة اليد، فاليد سبب من أسباب النعمة، فتطلق اليد وتراد النعمة، وهكذا القدرة، القدرة أغلب آثار القدرة إنما تظهر بواسطة اليد من الضرب والبطش والمنع والدفع. أغلب موارد القدرة وآثار القدرة إنما تظهر بواسطة اليد، فتطلق اليد ويراد منها القدرة. قال المجاز المرسل، والمرسل وهو ما كانت العلاقة غير المشابهة كاليد الموضوعة للجارحة المخصوصة إذا استعملت في النعمة كاليد. مثال المن هذا اليد، مثال المجاز، المجاز هو شنو تعريف المجاز؟ المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع عليه كاليد. فإذا اليد هي مثال صحيح للمجاز المرسل. المجاز هو نفس لفظة اليد، تقول لزيد علي أياد عظيمة، هاي أياد، لزيد علي يد عظيمة، يد يعني نعمة، فنفس لفظ اليد هو المجاز، لأن هو لفظ استعمل في غير ما وضع عليه لعلاقة. قال والمجاز المرسل كاليد الموضوعة للجارحة المخصوصة إذا استعملت في النعمة لكونها، لكون اليد بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة، اليد هي التي تفعل النعمة وتعطي النعمة، هي ليست بالحقيقة علة فاعلية إنما هي بمنزلة العلة الفاعلية. العلة الفاعلية حقيقة هو الشخص المعطي، الشخص المعطي هو الذي يكون منعما، هو الذي يكون فاعلا للنعمة، لكن اليد هي بمنزلة الفاعل للنعمة، فبمنزلة العلة الفاعلية، يعني بمنزلة السبب. العلة الفاعلية أحد أجزاء العلة التامة، فهي سبب، فالسبب في النعمة هو اليد، فيطلق اللفظ الموضوع للسبب ويراد منه المسبب يعني النعمة. قال لكون اليد بمنزلة العلة الفاعلية للنعمة، لأن النعمة منها، النعمة من اليد، النعمة من اليد تصدر وتصل، يعني النعمة إلى المقصود باليد، تصل إلى ما يقصد إعطاءه بواسطة اليد، لأن النعمة منها تصدر يعني من اليد، وتصل النعمة إلى المقصود بها يعني باليد. وكاليد في القدرة، مثال ثاني كاستعمال اليد في القدرة، لأن أكثر ما يظهر من سلطان القدرة يكون في اليد، يعني يكون باليد، الباء في بمعنى الباء يعني باليد، بواسطة اليد. وذلك لأن أكثر ما يظهر، يعني أكثر ظهور، ما مصدرية، يعني أكثر ظهور سلطان القدرة يكون في اليد، وبها تكون الأفعال الدالة على القدرة من البطش والضرب والقطع والأخذ وغير ذلك. والراوية، وكلفظ الراوية، لفظ الراوية، الراوية اسم للبعير، الراوية اسم للبعير التي يحمل عليها الماء، فيقال البعير الذي يحمل الماء للسقاء يقال له راوي، فيطلق الراوي على البعير. لكن أحيانا يتجوز في إطلاق الراوية على نفس المزود، يعني الظرف الذي يحمل على البعير الذي يملأ بالماء، هذا السقاء الذي يملأ بالماء يطلق عليه راوية، لعلاقة الحال والمحل، لعلاقة كون البعير هو الذي يحمل تلك يحمل المزود، فيطلق الراوية اللي هو اسم للبعير للحامل على المزود اللي هو المحمول، مجازا لأجل علاقة الحمل. يقول والراوية التي هي في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة، إذا استعملت الراوية إذا استعملت في المزادة أي المزود الذي يجعل فيه الزاد أي الطعام المتخذ للسفر. أكو كلام في أن المزود هو الظرف الذي يحمل الطعام، والمزود هو الظرف الذي يحمل الماء. احنا الان مو بصدد ما ينفعنا، ما يأثر على محل كلامنا. البعض خطأ الشارح في هذا الاطلاق، في اطلاق المزود. المزود قال هو ما يحمل فيه الماء لا الطعام، احنا محل كلامنا في الظرف الذي يحمل الماء مو محل كلامنا، هذا ما يأثر على الاستعمال المجازي. المهم ان الراوية اسم للبعير يطلق على ما يحمله البعير لأجل تلك العلاقة بين الحامل وبين المحمول، هذا استعمال مجازي. قال في الزاد أي المزود الذي يجعل فيه الزاد أي الطعام المتخذ للسفر، والعلاقة كون البعير حاملا لا حاملا للمزادة. عليكم السلام. فهاي العلاقة هي التي صححت هذا الاستعمال المجازي. وبمنزلة العلة المادية، هاي بمنزلة العلة المادية معطوف على حاملا، فهي علاقة ثانية. والعلاقة كون البعير حاملا وكون البعير بمنزلة العلة المادية، فإحنا عندنا علاقتين بالحقيقة صححت هذا الاستعمال المجازي. أولا علاقة المجاورة بين البعير وبين المزادة، اللي سبب تلك المجاورة قلنا أن البعير حامل لتلك المزادة، فأكو نحو مجاورة، أكو نحو ملابسة من نحو المجاورة بين المزادة وبين البعير هي التي صححت هذا الاستعمال المجازي. هناك علة أخرى أو هناك علاقة أخرى. شنو العلاقة الأخرى؟ هي علاقة أن البعير بمنزلة العلة المادية للمزادة، لأن المزادة لا يطلق عليها هذا الاسم، لا تسمى مزادة إلا إذا كانت محمولة على البعير. المزادة من دون أن تكون مملوءة بالماء ومحمولة على البعير لا تسمى بهذا الاسم، كما أن الصورة تفتقر في إطلاق الاسم عليها إلى المادة، كذلك المزادة تفتقر في إطلاق هذا الاسم عليها إلى أن تكون موضوعة على البعير، فالبعير بمنزلة المادة لتلك المزادة التي يطلق عليها هذا الاسم. فإذن هناك علاقتان، العلاقة الأولى علاقة المجاورة اللي المتأسية نتيجة الحمل، والعلاقة الثانية علاقة العلة المادية، كون البعير علة مادية أو بمنزلة العلة المادية كما عبر، بمنزلة العلة المادية للمزادة. هاتان العلاقتان مصححتان لهذا الاستعمال المجازي. قال والعلاقة كون البعير حاملا لها للمزادة، وكون البعير بمنزلة العلة المادية للمزادة. ولما أشار المصنف بالمثال إلى بعض العلاقات، الآن المصنف مثل للمجاز المرسل بمثالين، مثال اليد ومثال الراوية. من خلال هذا التمثيل هو في الحقيقة أشار المصنف أشار إلى بعض العلاقات، علاقة السبب والمسبب، علاقة المجاورة، علاقة المادة بالصورة مثلا، أشار إلى بعض العلاقات. الآن بعد ذلك يريد أن يصرح بعلاقات أخرى، فذكر بعض العلاقات الأخرى، راح يذكر المصنف بعض العلاقات المصححة للمجاز. قال الشارح: ولما أشار المصنف بالمثال، وذكر أكثر من مثال، في حين الآن الشارح يقول بالمثال، فنقول أن ال الداخلة على المثال ال الجنس، حتى نقول أن المراد من المثال يعني المثالان أو الثلاثة، إذا سوينا أمثلة على الثلاثة، لما تعلمون من أن الجنس كما يصدق على القليل يصدق على الكثير. قال: ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة، أخذ المصنف في التصريح من بعض الآخر من أنواع العلاقات، فقال: ومنه، لاحظوا عبارة المصنف، قال: ومنه، يعني ومن المجاز المرسل، تسمية الشيء باسم جزئه كالعين في الربيئة. العين، العين موضوعا للجارحة المقصودة للباصرة، فهي اسم للجارحة المقصودة للباصرة. تطلق العين أحيانا على شخص، على الشخص بكامل، هذا الشخص هو الرديئة، هو الجاسوس بالتعبير الحديث، هذا الجاسوس يسمى عينا، لأن هذا الجاسوس هو يقع في مكان عالي، يطلع على عورات العدو وينقلها إلى أصحابه للانتفاع منها، للانتفاع من تلك العورات، فيسمى عينا. فإذا هذا إطلاق مجازي. شنو المجاز في المقام؟ هو نفس لفظة العين، نفس لفظة العين، نقول العين مجاز. ليش؟ لما قلنا سابقا من أن المجاز هو نفس اللفظة، المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له. فإذا نسأل شنو المجاز في محل الكلام، نقول المجاز هو كلمة العين، لفظ العين، هذا معنى المجاز الحقيقي، وهذا اللي دعانا لما ذكرناه سابقا. في حين من نجي نقرأ عبارة المصنف، المصنف شنو اللي قال؟ قال: ومنه، يعني من المجاز المرسل، شنو؟ تسمية الشيء، تسمية، هاي ومنه تسمية، هاي تسمية مبتدأ، منه هذا خبر، يعني من المجاز المرسل التسمية. هذا الكلام على ظاهره ليس بالصحيح، من المجاز مو نفس التسمية، التسمية مو نفس التسمية هو الذي يكون مجازا، لا، الذي يكون مجازا حقيقة هو نفس كلمة العين، هو نفس لفظة العين، أما نفس التسمية، هاي التسمية مو نفس المجاز، التسمية ليست هي نفس المجاز حقيقة. نعم التسمية يحصل بسببها، مع تلك التسمية يحصل مجاز. احنا حينما نسمي هذا الشخص الربيئة، ربيئة القوم، حينما يسمى عينا، حينئذ ينشأ المجاز، نقول هذا العين راح يكون لفظ مجازي، استعمال هذا اللفظ يكون استعمالا مجازيا. ففي الحقيقة المجازية مصاحبة للتسمية، مو نفس التسمية. ففي تعبير المصنف بقوله ومنه تسمية الشيء باسمي كذا مثلا، هذا فيه تسامح، لأن التسمية ليست هي عين المجاز، بل التسمية مصاحبة للمجاز. لذلك يقول الشارح: ومنه، أي من المرسل، تسمية الشيء باسم جزئه في هذه العبارة، في هذه العبارة نوع من التسامح، هذا اللي بيناه. والمعنى، معنى العبارة من دون تسامح، أن في هذه التسمية مجازا مرسلا، هذا معنى العبارة الصحيح، هذا مراد، هذا المراد الصحيح الخالي من المجاز. مو تقول أن التسمية مجاز، لا، قول أن في تلك التسمية، مع تلك التسمية هناك مجاز من المجازات، قال ومعنى العبارة أن في هذه التسمية هاي في بمعنى مع، يعني يصاحب التسمية مجازا من المجازات، والمعنى أن مع هذه التسمية مجازا مرسلا. وهو شنو هذا المجاز المرسل؟ لاحظوا عبارة الشارح بعد أن التفت الشارح إلى المسامحة عبر بتعابير خالية عن المسامحة. وهو شنو هذا المجاز المرسل الذي يكون مع تلك التسمية مصاحبا لتلك التسمية في تلك التسمية بتعبير الشارح؟ قال وهو يعني المجاز المرسل اللفظ الموضوع، نفس اللفظ هو الذي يوصف به المجاز، المجاز وصف لنفس اللفظ. قال وهو اللفظ الموضوع لجزء الشيء عند إطلاقه على نفس ذلك الشيء، اللفظ الموضوع للعين حينما يطلق على تمام الإنسان، اللفظ الموضوع لجزء الشيء يعني لجزء الإنسان يعني للعين على نفس الإنسان، كالعين وهي الجارحة المخصوصة في الربيع وهي الشخص الرقيب، فتطلق العين اللي هي جزء الشخص الرقيب على نفس الشخص الرقيب، والعين جزء منه ويجب أن يكون الجزء. الشارح يشير من خلال العبارة الآتية إلى شرط من شرائط هذا المجاز، هذا النحو من المجاز، إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل. يقول يشترط في ذلك الجزء أن يكون لذلك الجزء مزيد خصوصية في المعنى المراد من الكل. فمثلا يقال أعتق رقبة، رقبة هذا الجزء من أجزاء الإنسان، مراد أعتق شنو؟ أعتق إنسانا عبدا، فأطلق الجزء الرقبة وأراد الكل، ومعلوم أن الرقبة إنما اختيرت من بين أجزاء الإنسان لأن الإنسان لا يمكن أن يكون من دون رقبة، لا يقال أعتق يدا أو أعتق رجلا، أعتق رقبة، لأن المراد الإنسان، المراد تطليق الحكم وجوب العتق على نفس الإنسان بما هو إنسان، ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يوجد من دون رقبة، الإنسان من دون رقبة لا يمكن أن يتحقق. فهذا الجزء إلى نحو خصوصي. في مثال آخر مثلا إذا أريد عد الدواب أو عد الأغنام، يقال مثلا لي من الأغنام 10 رؤوس 50 رأسا، تحسب الأغنام بالرؤوس. ليش؟ لأن مراد المتكلم أن يلاحظ الأغنام بما هي، بما هي حيوانات، والحيوان بما هو حيوان لا يمكن أن يكون من دون رأسه. ففي محل كلامنا احنا نريد نطلق الاسم من أسماء أجزاء الرجل الرقيب على الرجل الرقيب، هذا الرجل الرقيب ملاحظينه من حيث شنو؟ مو من حيث كونه إنسان ولا من حيث كونه حيوان، بل من حيث كونه رقيب يراقب عورات العدو. فهذا المعنى، هذا المعنى الملاحظ في الرقابة المأخوذة بالعين، فالعين هذا جزء من أجزاء الإنسان اللي إلى مزيد اختصاص ونحو خصوصية ترتبط بالمعنى المراد من ذلك الشخص. فلا يقال مثلا لا يطلق اليد على ربيعة القوم، ولا يطلق الرجل على ربيعة القوم، بل تطلق العين على الجاسوس وعلى ربيعة القوم، لأن العين لها مزيد اختصاص في هذا الحكم. قال الشارح ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل، يعني اللفظ الموضوع للجزء اللي يطلق على الكل، مما يكون له، مما يكون لذلك الجزء من بين الأجزاء، من بين سائر الأجزاء، مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد من الكل. احنا شنو قاصدين من الكل؟ الرقابة نعبر بالعين، الحيوانية نعبر بالرأس، الإنسانية نعبر بالرقبة، يختلف باختلاف المعنى المقصود، مزيد اختصاصا بالمعنى الذي قصد بالكل. مثلا لا يجوز إطلاق اليد أو الإصبع على الربيعة وعكسه. هاي العلاقة الأولى، إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، هذا العلاقة الأولى اللي تسمى علاقة الجزئية. علاقة الجزء بالكل تسمى علاقة الجزئية. شنو العلاقة المصححة لاستعمال لفظ العين في الإنسان؟ نقول علاقة الجزئية. العلاقة الثانية اللي يذكرها المصنف هي عكس العلاقة المتقدمة، علاقة الكلية، وهي أن يطلق اللفظ الموضوع للكل على جزء من أجزائه. قال وعكسه كالأصابع في الأنامل، كإطلاق لفظ الأصابع الموضوع لتمام الأصبع على الأنامل اللي هي أطراف الأصابع اللي هي الجزء، فاللفظ موضوع للكل استعمل في جزء من الدائرة لنكتة طبعا لداع من الدواعي، كإطلاق الأصابع على الكل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. معلوم أن الشخص الذي لا يريد أن يسمع صوتا أمامه موجود عنده هو لا يضع تمام أصبع في أذنه لاستحالة أن يوضع تمام الأصبع في الأذن، إنما يضع أنامل، يضع بعض أصابع، أطراف أصابع في آذانه فاستعمل الأصبع وأريد منه خصوص الأنامل، هذا لعلاقة الكلية. قال وعكسه أي ومنه عكس المذكور، يعني تسمية الشيء باسم كله كالأصابع المستعملة في الأنامل التي هي يعني الأنامل أجزاء من الأصابع في قوله تعالى يجعلون أصابعهم يعني أناملهم في آذانهم. هاي العلاقة الثانية. العلاقة الثالثة اللي يذكرها المصنف تسمية الشيء باسم سببه، علاقة السببية، تسمية الشيء باسم سببه، نحو رعينا الغيث، رعينا الغيث يعني رعينا النبات، لكن أطلق الغيث السبب وأريد المسبب النبات لأن الغيث المطر سبب في النبات. قال وتسميته يعني ومنه تسمية الشيء باسم سببه نحو رعينا الغيث أي النبات الذي سببه الغيث يعني سبب النبات الغيث المطر، أو بالعكس أو تسمية الشيء باسم مسببه نحو أمطرت السماء نباتا، أطلق النبات اللي هو مسبب وأريد الغيث اللي هو سبب بعلاقة المسببية أي غيثا لكون النبات مسببا عنه، وأورد في الإيضاح في أمثلة تسمية السبب. المصنف في الإيضاح في كتاب الإيضاح في هذا العلاقة اللي يذكرها الآن المسبب، العلاقة المسببية، ذكر هذا فلان أكل الدم أي الدير، فلان أكل الدم، شنو مراده من الدم؟ يعني الدير، الدير مسببة عن الدم، مسببة عن القتل، أول الإنسان يقتل إنسانا ثم بعد ذلك بسبب هذا القتل بسبب هذا الدم تترتب الدير، فيقال فلان أكل الدم يعني أكل الدير، فإذا الدم سبب والدير مسبب، فحينما أقول مثلا فلان أكل الدم أطلقت السبب وأردت المسبب، رعينا الغيث أطلقت السبب وأردت المسبب، هاي شو نسمي العلاقة؟ علاقة السببية. المصنف في الإيضاح الخطيب الخزويني أورد هذا المثال فلان أكل الدم وأراد من الدم الدية المسببة عن الدم في علاقة المسببية مو في علاقة السببية. علاقة السببية مثل ايش احنا مثالنا؟ علاقة السببية رعينا الغيث، أطلقنا السبب الغيث وأردنا المسبب النبات. العلاقة الثانية المسببية شنو شان مثالنا؟ أمطرت السماء شنو؟ نباتا. أطلقنا المسبب النبات وأردنا السبب الغير. أمثلتنا صحيحة. مثال المصنف، المصنف مثل للمسببية بأكل فلان الدم، اللي نفس المصنف قال الدم مسبب أو الدم سبب للدية المسببة عن الدم، ففلان أكل الدم، هذا مثال علم المصنف ذكر في الإضاعة للمسببية، والحال هذا من ذكر السبب وإرادة المسبب، فالمفروض أن يذكر هذا المثال في علاقة السببية لا في علاقة المسببية. الشارح يقول هذا سهو من المصنف في الإيضاح، المصنف هذا المثال الذي ذكره اشتباه من المصنف، لأنه هو المصنف نفسه ملتفت إلى أن الدم سبب للدية، فذكر الدم هذا من ذكر السبب، علاقة السببية لا من علاقة المسببية. يقول الشارح وأورد في الإيضاح، يعني ذكر في الإيضاح، أورد مو أشكل لا، وإنما ذكر في الإيضاح في أمثلة تسمية السبب باسم المسبب، باسم المسبب يعني شنو اللي المفروض يذكر؟ المسبب، في حين هو ذكر السبب وأراد المسبب. وأورد المصنف في الإيضاح في أمثلة تسمية السبب باسم المسبب قولهم فلان أكل الدم، أي هاي أي من تمام كلام الإيضاح، من تمام كلام المصنف الخطيب الفزويني في الإيضاح، أي الدية المسببة عن الدم. أنت شو تقول أنه الشارع انتهى كلام المصنف في الإيضاح؟ يقول وهو سهو، الشارع يقول هذا اشتباه من الخطيب القزويني، بل هو من تسمية المسبب، اللي هو شنو المسبب؟ الدية، باسم السبب اللي هو الدم، هو فعلا ذكر الدم، ذكر السبب وأراد المسبب، فهذا المفروض أيوة المصنف المفروض تورد هذا المثال في الشق الأول في السببية لا في الشق الثاني في المسببية. قال أو ما كان عليه، علاقة أخرى المصنف يذكر علاقة الكينونة، علاقة الكينونة يعني يطلق الاسم، يطلق الاسم السابق على شيء الآن هو لا يتصف به، كما في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم، هاي بعد البلوغ، بعد أن يبلغ اليتيم تسلم أمواله إليه، الآن هو بعد أن تسلم الأموال لليتيم هو ليس بيتيم بل هو بالغ، لكن إنما يطلق اليتم عليه بلحاظ حالته السابقة، بلحاظ ما كان عليه، هذا علاقة الكينونة هي التي صححت إطلاق اليتيم على البالغ الآن، وإلا حال اليتم لا يجوز إعطاء الأموال له، لا بد من البلوغ ثم بعد البلوغ يعطى الأموال له. لكن مع ذلك الآية عبرت باليتامى بلحاظ حال التلبس الماضي السابق، هذا اللي يمر بالأصول في بحث المشتق، اللي الآن المصنف يلتزم بالمجازية، الشيخ المظفر أيضا مر علينا بالأصول يلتزم بالمجازية، أن الذات إذا تلبست بمبدأ في الزمان الماضي ثم زال وانقضى التلبس عن تلك الذات بهذا المبدأ، الآن إطلاق المشتق على تلك الذات التي انقضى عنها التلبس حقيقة أو مجاز، الصحيح هو أن هذا إطلاق مجازي، المصنف أيضا باني على المجازية، شنو العلاقة المصححة لتلك المجازية؟ العلاقة هي علاقة ما كان عليه، علاقة الكينونة، هو كان في الماضي يتيما الآن نطلق عليه اليتيم بلحاظ تلك الحال. قال وأما أو ما كان عليه، أي تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمان الماضي لكنه ليس عليه الآن، نحو وآتوا اليتامى، شنو المراد من اليتامى؟ يعني البالغين، وآتوا اليتامى أموالهم وهم أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك، إذ لا يتمى بعد البلوغ. الآن بعد البلوغ بعد ما يمكن أن يطلق عليهم يتامى حقيقة، إذا أطلق عليهم اليتامى إنما يكون إطلاقا مجازيا، إذ لا يتمى بعد البلوغ. العلاقة الثانية بعكس العلاقة المتقدمة، علاقة المشارفة والأيلولة، أنك ميت الآن، هو فعلا ليس بميت لكن سيؤول أمره إلى الموت، الآن هو ليس بميت سيؤول أمره إلى الموت، لذلك يقال أنك ميت. مر علينا بالرسائل العملية، إذا مات الميت، مات الميت يعني شنو؟ من شارف على الموت ومن سيقول أمره إلى الموت، يعني المحتضر أو المحتضر اللي سيقول أمره إلى الموت الآن فعلا ليس بميت، يطلق عليه هذا المشتق الميت إطلاقا مجازيا. طبعا هذا باتفاق، مو كما في علاقة علاقة الكينونة اللي وقع في الخلاف، هذا إطلاق المشتق على من لم يتلبس بالمبدأ بل سيتلبس بالمستقبل، هذا إطلاق مجازي باتفاق. هذا الإطلاق المجازي المصحح إلى المصحح له، هذا الإطلاق المجازي هو علاقة الأيلولة، علاقة أن أمر سيؤول إلى ذلك الشيء. قال أو تسمية الشيء باسم ما يؤول ذلك الشيء إليه في الزمان المستقبل، نحو إني أراني أعصر خمرا. أعصر خمرا، الخمر لا يعصر، الذي يعصر هو العنب، الذي سيؤول أمره في المستقبل إلى الخمر. إني أراني أعصر عنبا، هذا العنب يطلق عليه الخمر لأن أمره سيؤول إلى الخمر. قال نحو إني أراني أعصر خمرا أي عصيرا، هذا التعبير هم مو كلش يعني مبين لي المعنى الحقيقي، المفروض يقول أي عنبا، عنبا سيؤول إلى عصير، هذا العصير سيؤول إلى الخمر. إني أراني أعصر خمرا أي عصيرا يؤول إلى الخمر، أو تسمية الشيء باسم محله نحو فليدع نادية. فليدع نادية مو المراد يدعو نفس النادي نفس المجلس، لا، يدعو أصحاب الذين يجلسون ويحلون في هذا المجلس في هذا النادي، فأطلق النادي وأريد الحال في ذلك النادي يعني الأصحاب، إن دام القوم الذين يجلسون في النادي. قال أو تسمية الشيء أو تسمية الشيء باسم محله اللي تسمى علاقة المحلية، نحو فليدعو نادية يعني يدعو مجلسه أي أهل نادية، الحال هذا الأهل فيه يعني في النادي، والنادي هو المجلس. بالعكس أو تسمية الشيء باسم حاله مو باسم محله، باسم حاله أي باسم ما يحل في ذلك الشيء، نحو وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة، ففي رحمة الله، ففي رحمة الله أي أطلقت الرحمة وأريد منها المكان يعني الجنة، لأن الرحمة هي التي تحل في الجنة، فأطلق الاسم الموضوع للحال وأريد منه المحل، ففي رحمة الله يعني ففي جنة الله يراد المحل، لكن أطلق اللفظ الموضوع للمحل وأريد للحال وأريد المحل، فعلاقة الحالية. أو تسمية الشيء باسم حاله أي باسم ما يحل في ذلك الشيء، نحو وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله أي في جنة الله التي تحل فيها الرحمة، فأطلق اسم الرحمة هو اسم الحال وأريد المحل. علاقة الحالية، أو تسمية الشيء باسم آلته، العلاقة الأخيرة اللي يذكرها المصنف، نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان، هذا اللسان آلة للذكر، فأطلق اللفظ الموضوع للآلة وأريد الذكر، واجعل لي لسان صدق يعني واجعل لي ذكر صدق في الآخرين في الناس باسم آلته، نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا حسنا، فأطلق اللسان الآلة آلة الذكر، وأريد ذو الآلة أريد الذكر أي واجعل لي ذكرا حسنا في الآخرين. واللسان اسم لآلة الذكر ولما كان في الأخيرة. إذا رجعنا إلى أمثلة المصنف المصنف فقط يذكر العلاقة ويذكر المثال من دون أن يعلق على المثال إلا في المثالين الأخيرين، في مثال الحالية ومثال الآلية، علاقة الحالية وعلاقة الآلية. بيّن شنو المراد من المعنى المجازي وشنو المعنى الحقيقي، شنو السبب في هذا الاختلاف بين المثالين الأخيرين وبين ما قبله. الشارح يجيب، الشارح يقول لأن في علاقة الحالية وعلاقة الآلية وفي الأمثلة التي ذكرت نوع خفاء ولا يلتفت إليه بدقة، هو اضطر المصنف لبيان المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. قال ولما كان في الأخيرين نوع خفاء، فعلا أكو خفاء، إحنا من دون أن يبين المصنف قد لا نعلم، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله يعني في جنة الله، من دون بيان المصنف. كذلك واجعل لي لسان صدق، من دون بيان ما نعرف أن المراد من اللسان يعني الذكر، ففي نحو خفاء اضطر هذا الخفاء، اضطر المصنف إلى بيان ذلك. قال ولما كان في الأخيرين نوع خفاء صرح به، يعني المصنف صرح به في الكتاب يعني في المتن، في نفس المتن صرح بذلك، أما في الأمثلة السابقة هو لم يصرح بذلك. فإن قيل إشكال على نفس هذه العلاقات وعلى ذكر تلك العلاقات، يقول هذا الإشكال أن المذكور في مقدمة الكتاب حينما تعرضنا إلى أصناف الدلالات، الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية، حينما بينا أنحاء الدلالات بينا أن المراد من المجاز هو الانتقال من الملزوم إلى اللازم، الانتقال من معنى إلى معنى بين المعنيين نحو ملازمة، انتقال من الملزوم إلى اللازم، في حين أن أغلب تلك العلاقات، أكثر تلك العلاقات وأمثلة تلك العلاقات أصلاً ماكو ملازمة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، فكيف صح لتلك العلاقات أن تكون مصححة للاستعمال المجازي مع أن لا ملازمة بين تلك العلاقات حتى تصحح المعنى المجازي. هذا إشكال ذكر على هذا على بيان تلك العلاقات، وهذا الإشكال تقدم سابقا بعبارة أخرى ببيان آخر، تقدم هذا الإشكال وجواب أيضا اتضح مما سبق. جواب هذا الإشكال هو أن ليس المراد من اللزوم العقلي بمعنى استحالة الانفكار حتى يرد هذا الإشكال، لا، احنا حينما نعبر باللزوم في الكناية وفي المجاز مرادنا الارتباط والعلاقة والتبعية، سواء كانت بينة بالمعنى الآخر أو بينة بالمعنى الأهم تحتاج إلى تنبيه، يعني المهم أكو ارتباط وأكو تبعية وأكو نحو علاقة بين المعنيين، ولو لم تكن العلاقة بحيث يستقل العقل ببيان الملازمة وبإدراك الملازمة، ولو لاعتقاد المخاطب، حتى إذا كان المخاطب يعتقد أن هناك علاقة تقدم هذا لزوم ذهني ولو باعتقاد المخاطر. فمو بالضرورة أن يكون اللزوم عقلي حقيقي بحيث يمتنع الانفكاك. قال: فإن قيل قد ذكر في مقدمة هذا الفن أن مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم بعكس الكناية اللي قلنا مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم وبعض أنواع العلاقة بل أكثر أنواع العلاقة لا يفيد اللزوم، هذا الإشكال. فكيف ذلك؟ شلون تقولون هاي مصححة، علاقات مصححة للمجاز مع أن لا لزوم في تلك العلاقات؟ قال: قلنا ليس معنى اللزوم ها هنا امتناع الانفكاك في الذهن أو الخارج، لزوم عقلي حقيقي، لا ليس المراد ذلك، بل المراد تلاصق وتعلق واتصال ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر ولو في الجملة، ولو انتقالا في الجملة وفي بعض الأحيان، وهذا متحقق في كل أمرين بينهما علاقة وارتباط. احنا نريد مجرد تبعية وارتباط وعلاقة، ومعلوم أن كل تلك اللي قريناها واللي ما قريناها أيضا هي أنحاء للعلاقات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله أكبر.